أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المشهور بين الأصحاب وأن الشك في التكليف إذا كان منشأه الشك في القدرات فهو مولد لقاعدة الاشتغال، فهذا مبني على مسلكهم، مسلك المشهور، فإنهم يرون أن القدرة ليست شرطا شرعيا، بل هو شرط بحكم العقل في مرحلة الامتثال، ليس كالبلوغ والعقل والوقت وما شاك لذلك، فإنها شروط شرعية في مرحلة الجهل. وأما القدرة فهي ليست شرطا شرعيا ومأخوذة في مرحلة الجهل، بل الحاكم باعتبارها العقل من جهة استحالة التكليف العاجز. العقل يحكم باعتبار القدرة في مرحلة الامتثال بعد فعلية التكليف بفعلية موضوعه في الخارج وتنجز التكليف، وبعد ذلك يحكم العقل بلزوم الامتثال وأن المكلف لا بد أن يكون قادرا على الامتثال ويستحيل تكليف العاجز، فلا يمكن أن يكون التكليف المنجز موجها إلى العاجز، فلا محال يكون موجها إلى القادر. إلى القادر فهو مشروع وشرط عقلي. وذكرنا أن حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية الحاكم بذلك هو العقل، وهو عبارة أخرى أن القدرة شرط في مرحلة الامتثال، فإن حكم العقل بقبح المعصية وحسن الطاعة من باب حكم العقل بالتحسين والتقبيح العقليين، فإن معصية المولى ظلم ولا شبهة في ذلك، بل هي من أزهر أفراد الظلم، تفيت لحق المولى، وتفيت حق المولى من أزهر أفراد الظلم، وكذلك طاعته من أزهر أفراد العدل، والعاقل مستقل بحسن العدل وقبح الظلم. والمشهور أن هذين الحكمين من المستقلات العقلية، فإذا الحاكم بحسن الطاعة وقبح المعصية العقل، ولهذا ذكر المشهور أن أمر المولى بالطاعة مولويا لا يمكن لأنه لغو، وكذلك نهي المولى عن المعصية مولويا لا يمكن لأنه لغو. وقد ذكرنا في محله أن الأمر ليس كذلك، ولا مانع من أمر المولى بالإطاعة، مولويا وليس لغوا، فإنه يكشف أن ملاك الطاعة أهم مما أدركه العقل، فإن أمر المولى بالإطاعة كاشف عن أن ملاك الطاعة أهم مما يدركه العقل، فكيف يكون لغوا؟ وكذلك النهي عن المعصية. وذكرنا أن حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية حكم تعليقي وليس حكما استقلاليا، فإنه معلق على حسن الطاعة. فأما إذا نهى المولى عن الطاعة فنهي المولى رافع لحكم العقل باتفاق موضوعه. وبعد نهي المولى عن الطاعة فلا تكون هذا العمل عندئذ طاعة، يرتفع حكم العقل باتفاق موضوعه. وتمام الكلام في محله، هذا مبني على مسلك المشهور من أن حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية حكم استقلالي، وأمر المولى بالإطاعة لغو، وكذلك نهي المولى عن المعصية لغو، والأمر ليس كذلك. وأما بناء على ما ذكرناه من أن القدرة شرط شرعي، ولا فرق بين القدرة والبلوغ والعقل، فكما أن الشارع في مرحلة الجعل جعل وجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الحج وما شاك لذلك، كما أن المولى لاحظ بلوغ المكلفة أخذ بلوغ المكلفة وعقله، فكذلك أخذ قدرته على العمل ودخول الوقت، كل ذلك أخذ شرطا للتكليف، شرطا في مرحلة الجهل. فإذا هذه الأمور جميعا شرط للتكليف في مرحلة الجهل، وعلى هذا فلا فرق بين البلوغ والقدرة. فإذا تحقق البلوغ في الخارج والعقل والقدرة ودخول الواقف صار الوجوب فعليا، صار الوجوب فعليا بفعلية موضوع في الخارج، ويعبر عن هذه الشروط بشروط الموضوع. فإذا صار هذه الشروط فعلية فالحكم فعلي. وذكرنا أن المراد من فعلية الحكم فعلية الموضوع في الخارج. وعلى هذا فإذا شككنا في وجوب شيء من جهة الشك في البلوغ أو الشك في العقل أو الشك في القدرة، إذا كان المشكوك ثبوت الحكم وحدوث الحكم فلا مانع من الرجوع إلى إصالة البراءة، فإن موضوع إصالة البراءة أي موضوع وصول المؤمنة من إصالة البراءات، وموضوعها الشك في سهوت التكليف وحدوثه، سواء كان منشأ الشك في قلوب المكلف أو عقله أو قدرته أو شيء آخر كدخول الوقت وكالاستطاعة التي هي معتبرة وشرط لوجوب الحج. ففي جميع هذه الموارد المرجع هو الوصول المؤمنة، ومنها إصالة البراءة. إصالة البراءة فإن موضوع إصالة الاشتغال الشك في سقوط التكليف بعد العلم بثبوته. هذا هو مورد لقاعدة الاشتغال ومورد لقاعدة الاحتياط. الشك في سقوط التكليف بعد العلم بثبوته، بعد العلم بثبوته. وعلى هذا فلا فرق بين أن يكون الشك في سقوط التكليف من جهة الشك في الشروط العامة، أو من جهة الشك في الشروط الخاصة. كما إذا شككنا في وجوب شيء من جهة عدم النص في المسألة، النص غير موجود ولا ندري أن هذا الشيء واجب أو غير واجب، حرام أو غير حرام، ومن شيء شك عدم وجود النص في المسألة أو تعارض النصين أو النصوص في المسألة فهو منشأ للشك أو إجمال النص. والمستثنى في هذه الموارد أمران شبهتان: الأولى الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، فإن في هذه الشبهة أصول المؤمنة لا تجري كإصالة البراءة واستصحاب عدم التكليف وإصالة الطهارة، لا تجري في أطراف العلم الإجمالي إما تخصصا أو تخصيصا. أما تخصصا فلأن أدلة الوصول المؤمنة في نفسها منصرفة عن الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، ولا تشمل تلك الشبهات، ومختصة بالشبهات البدوية بعد الفحص، مختصة بالشبهات البدوية ولا تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. أما إذا قلنا أن لأدلة الوصول المؤمنة إطلاق، وبإطلاقها تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أيضا، فإنئذ تسقط وصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي من جهة المعارضة. فإن الجميع لا تجري في جميع الشبهات لاستلزام المخالفة القطعية العملية، وفي البعض المعين دون الآخر ترجيح من غير مرجح، وفي بعض لا على التعيين دون الآخر تعارض، فمن جهة التعارض تسقط، فالمرجع وقاعدة الاشتغال والاحتياط، والآخر الشبهة قبل الفحص شبهة بدوية ولكنها قبل الفحص، فإن الشبهة إذا كانت قبل الفحص فالمرجع فيها قاعدة الاشتغال والاحتياط، فإذا مورد قاعدة البراءة أي مورد وصول المؤمنة الشبهات البدوية التي هي بعد الفحص، بعد الفحص عن الأدلة وعدم وجدان الدليل في المسألة، فمثل ذلك إذا شككنا فالمرجع الوصول المؤمنة من حيث آلة البراءة. وعلى هذا ففي المقام إذا علم بوجوب الصوم ولكن لا يدري أن وجوبه تعييني أو تخييري، فهو مردد بينهما. ففي مثل ذلك إذا أتى المكلف بإطعام 60 مسكينا يشك في بقاء وجوب الصوم وعدم بقائه، وفي مثل ذلك ذكر أن المرجع قاعدة الاشتغال لأن الشك في بقاء الوجوب وعدم سقوطه بعد العلم بسقوطه، ولكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك، فإن وجوب الصوم إن كان معلوما ولكنه مردد بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري، فالمكلف إذا أتى بإطعام 60 مسكينا فقد علم بأن وجوب الصوم إذا كان تخييريا فقد سقط قطعا وعلم بسقوطه، ولا يمكن للمكلف تحصيل غرضه من جهة المزاحمة بين غرضه وبين الغرض القائم بالإطعام. على هذا القول فإذا وجوب الصوم إذا كان تخييريا فقد سقط جزما، فالشك إنما هو في وجوبه التعييني، في وجوبه التعييني والشك في أصل ثبوته أن وجوبه التعييني ثابت أو ليس بثابت، فلا مانع من الرجوع إلى إزالة البراءة فيه. فإذا ليس منشأ الشك الشك في القدرة، فإن المكلف إذا علم بوجوب الصوم الجامع بين الوجوب التخييري والوجوب التعييني، فإذا أتى المكلف بإطعام 60 مسكينا فإن كان وجوبه تخييريا فقد سقط جزما، وهو فعلا شاك في وجوبه التعييني، وشكه في وجوبه التعييني شك في أصل ثبوته أنه ثابت أو ليس بثابت، وليس من شيء هذا الشك الشك في القدرة، بل من شيء هذا الشك إما عدم الدليل أو إجماع الدليل أو تعارض الأدلة أو الأمور أو الاشتباه في الأمور الخارجية كما في الشبهات الموضوعية. فمن شيشك أحد هذه الأمور وليس من شهو الشك في القدرة كما ذكر هذا المستشكل، فإذا ليس في المقام الشك من شيشك في وجوب الصوم الشك في القدرة، بل من شهو أحد هذه الأمور المتعارفة بيننا بين الفقهاء إما عدم الدليل أو إجماع الدليل أو تعارض الدليلين أو الأدلة أو الأدلة، فإذا ليس المقام من موارد الشك في القدرة. الشك في القدرة هذا نذير معاذ، علم المكلف بوجوب الصلاة ودخل في الصلاة والشك في أنه قادر على إتمامه أو ليس بقادر، فعندئذ المرجع وقاعدة الاشتغال. وما نحن فيه ليس كذلك، فإن فيما نحن فيه إذا أتى بالإتعام فقد علم بأنه عجز عن الإتيان بالصوم لأجل تحصيل غرض وجوب التخيري، لأن وجوبه لو كان تخيريا فقد سقط جزما ولا يتمكن من تحصيله. وأما الشك في وجوبه التعييني ليس منشأه الشك في القدرة، بل منشأه أحد أمور المتقدمة. وأما ما ذكره في هذا المثال من أن المكلف إذا علم بوجوب الصوم بوجوب الصلاة ودخل فيها وشك في أنه قادر على إتمامها أو لا، المرجع وقاعدة الاشتغال. أما في هذا المثال فلهذا المثال صورتان، الصورة الأولى هو ما ذكره وما ذكر من أن المكلف يعلم بوجوب الصلاة عليه وتنجز هذا الوجوب وهو قادر فعلا على الإتيان بالصلاة، شرع في الصلاة وفي الأثناء شك في أنه قادر على إتمامه أو لا، فلا شبهة في أن المرجع قاعدة الاشتغال. وأخرى الوجوب علم بوجوب الصلاة فعلا ولكنه شاك في أنه قادر أو ليس بقادر، فهذا منشأ للشك في أصل الوجوب، لا أنه يعلم بوجوب الصلاة فعلا. فإذا كان شاكا في أنه قادر على الإتيان بالصلاة أو لا، فهو شاك في أن وجوب الصلاة منجز عليه أو لا، فالمرجع وقاعدة البراءة. هذا تمام كلامنا في هذا القول، وبعد ذلك يقع في القول الثالث. نتكلم فيه.